السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت أخبار يا أبو حفص. الصوت يا أبو حفص، الله يبارك فيك. نعم، الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفضنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا التي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب العالمين. أنا بنبه أخي أبو حذيفة تقريبا أو أبو حمزة إن أنا اسمي إيهاب وليس صفوت. أنا اسمي إيهاب صفوت أبو عبد الرحمن، وأنا لا أحب أن يناديني أحد بغير اسمي الذي سمانيه أبي. إن سميتني وناديتني بأبي عبد الرحمن فأنا أحب ذلك. ثانيا، أنبه لما أراه من فساد عريض في الأمة الإسلامية. لا أعلم هل تكلم أحد من مشايخنا في حكم الخروج على الحكام أم لا. مسألة الخروج على الحكام، بعض الجهلة، إما أنه جاهل وإما أنه مغرض. مغرض يعني يبغونها عوجا، يريدون أن يفعلوا في مصر بلدنا ما فعل في تونس. وأنا أنبه إخواني أن هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، قال: ولا نرى الخروج على الحكام وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد تكلم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا في هذه المسألة الخطيرة، والحمد لله هذه عقيدتنا نسر بها ونعلم. وهؤلاء المغرضون الذين يريدون أن يخرجوا على الحاكم في مصر لا يعلمون أثر ما ينوون فعله. وصدق أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله لما قال: لستون عاما تحت ولاية إمام ظالم خير من عام واحد بلا إمام. لستون عام تحت ولاية إمام ظالم خير من عام واحد بلا إمام. قال ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية كلاما من الروعة بمكان لما ذكر الآيات والأحاديث في الصحيحين وغيرهما التي تنهى عن الخروج على الحكام. ولا يهمك أبو حمزة، ربنا يحفظك، أنا أنبه فقط، أنبه، ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإنجاره فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. ها نفترض مثلا أن ظلم الحاكم وصل إلينا بنسبة 100%، الخروج عليه يحدث مفاسد بنسبة 300%، أو قل 3000%. قال: بل في الصبر على جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن أبي العز رحمه الله: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذه هي طريقة التخلص من ظلم الحكام لمن أراد أن يتخلص من ظلمهم، فكما تكون يولى عليكم والجزاء من جنس العمل. أما ما يحدث في تونس فسنرى مغبته في كل يوم، وسنرى عاقبته في كل يوم عاقبة وخيمة. وأنا أهيب بإخواني المسلمين أن الفساد ينتشر ويستعرض في الأرض ونحن لازلنا في ثبات عميق. كان بعض مشايخنا تكلم، الشيخ محمد بن حسين يعقوب كان تكلم في دعوة 1,000,000 مسلم، فذكر إحصائية عجيبة لو أننا طبقناها كما ذكر الشيخ حفظه الله. قال أنه في 21 سنة يصل عدد الملتزمين إلى 1,000,000، في 21 سنة يصل عدد الملتزمين إلى 1,000,000. كيف ذلك؟ هنفترض أنه ليس في الدنيا أحد ملتزم إلا الراجية أو إيماني أو مهيرة أو أبو حمزة أو معاي أبو مصعب، أي أخ أو أخت من القائمين أمامي الآن. أنت وحدك الملتزم المستقيم على منهج الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أنك إذا دعوت إنسانا أو أنت دعوت إنسانة لتصلي بها إلى حيث أنت الآن، أنه بعد 30، بعد 21 سنة يكون عندنا 1,000,000 أخ ملتزم أو أخت ملتزم؟ الإحصائية على الوجه الآتي: أرجئ السؤال ده في الآخر وأجيب إجابة شافية بإذن الله. سمع السؤال أرجئيه في الآخر وأنا أجيبك إجابة شافية بإذن الله. أنا أتكلم والأسئلة في النهاية بإذن الله. في السنة الأولى أنت وحدك أو أنت وحدك، في السنة الثانية هذا الأخ أو هذه الأخت يجيء بآخر فيكون اثنان أو فيكون اثنين، في السنة الثالثة أربعة، الخامسة ستة، الرابعة ثمانية، الخامسة ستاشر، في السنة السادسة 32، في السنة السابعة 64، في السنة الثامنة 128، لأن كل إنسان هيجيب واحد معاه، فسيزداد العدد الضعف في كل سنة. ده لو لم يكن في الدنيا ملتزم الآن إلا أبو أحمد أو خادمة السنة كما قلت. في السنة التاسعة 256، العاشرة 512، 11 1024، السنة ال 12 2048، السنة ال 13 4096، السنة ال 14 8192، السنة ال 15 16384، السنة ال 17 65536، السنة ال 18 131072، السنة 19 262144، السنة 20 524288 أخ أو أخت، السنة 21 1,448,576. ده في 21 سنة. شريطة أن يكون أن تكون هذه الدعوة دعوة لحق بحق، أن تكون هذه الدعوة بحق بحق، أن تكون لحق وأن تكون بحق، أن تكون لحق يعني منهج واضح معصوم، وهو ما قال فيه نبينا أو ربنا أولا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب في الآية موجه إلى الصحابة في المقام الأول، فإن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا. فندعو إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ندعو إلى الحق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أنا عاقد سلسلة في لماذا السير، أهداف السيرة، 13 هدف في أهداف دراسة السيرة، في 13 خطبة، وده باختصار شديد. من سمع هذه السلسلة عرف فعلا أننا في أمس الحاجة إلى أن ننصر هذا الدين من خلال دراسة السيرة النبوية، دراسة عملية تربوية منهجية تفصيلية، وليس دراسة السيرة دراسة حواديت. ثانيا، تربية الأبناء، وأنا أيضا عاقد سلسلة في بعض المساجد بعنوان: موسوعة تربية الأولاد في الإسلام. أستعين بالله عز وجل ثم بمجموعة من كتب التربية ألخصها في هذا اللقاء. ممكن الأمر يطول أو يقصر، أردت أن أسميه بعنوان نحو الأمية التربوية، وهذا عنوان بحق، غير أني قد سبقت به، فيعني أرى أن أستبدله بموسوعة التربية الإسلامية في الإسلام أو تربية الأبناء في الإسلام إن شاء الله. دي ملحوظة أردت أن أذكر بها باختصار شديد وبإيجاز شديد، وإلا فموضوع الخروج عن الحكام موضوع عقدي مهم جدا، ومن شاء أن يرجع فهناك رسائل كثيرة وكتب كثيرة تكلمت في هذه المسألة وقتلتها بحثا، من أراد أشرت إليه ببعضها ليرجع إليها. أما سؤال الأخت التي سألت فسأجيبها في آخر اللقاء إن شاء الله. نرجع إلى موضوعنا ونبدأ في اللقاء الثاني من الحديث عن المحظور. قال الإمام الجويني رحمه الله: والأحكام سبعة. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمحظور، والمباح والمحظور. تكلمنا في الواجب وأحكامه وأنواعه وتعريفه، ثم تكلمنا في المندوب وأسمائه وصيغه ومراتبه وتعريفه، ثم تكلمنا في المباح في تعريفه وكيف يصل المباح إلى الحرام أو إلى الكراهة أو إلى الاستحباب أو إلى الوجوب، ثم بدأنا الحديث في المحظور وهو المحرم. فتكلمنا في تعريفه فقلنا المحظور أو الحرام هو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع الكف عنه، ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يمدح تاركه ويثاب، ويذم فاعله ويعاقب. وتكلمنا في هذا الكلام إلى أن وصلنا إلى تعريفه لغويا وتعريفه اصطلاحيا، وتكلمنا وأثبتنا أن الترك فعل، أن الترك يسمى فعل، وجئنا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة. ثم تكلمنا عن مراتب الحرام، مراتب الحرام. قلنا يجوز النهي عن واحد لا بعين، ويكون النهي على التخيير، وله فعل أحدهما. وضربنا على ذلك مثال من كان كافرا مثلا وأسلم، وكان في كفره متزوجا بامرأتين أختين لاثنين إخوات، فالشارع الحكيم في القرآن الكريم نهى أن يجمع بين الأختين، فهو نهى عن الجمع، لكنه لم يأمره أن يطلق فلانا، فهو مأمور أن يطلق إحدى المرأتين، فهو مخير، إما أن يطلق الذي تزوجها في الأول أو يطلق الزوجة الثانية، هو مخير، لكن يجب عليه أن يكون تحته أخت واحدة، هذه أو تلك. وقلنا زي الواجب، لما قال ربنا في كفارة اليمين في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقلنا أن أو في الآية على التخيير، أو على التخيير، يعني من حلف وحلف في يمينه فيجب عليه أن يكفر عن يمين بإطعام أو كسوة أو عتق رقبة، المهم أن يكفر بشيء من هذه الثلاث، كما أنه مأمور أن يطلق واحدة من الأختين ولكنه لم يحدد الأخت المطلقة، كذلك ومأمور بكفارة يمين ولكنه لم يحدد له بالضبط ما هي كفارة اليمين التي يكفر بها، إما هذه أو تلك أو هذه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أنا أريد من حضراتكم جميعا التركيز، ويعرف أن دي مادة أصول فقه، يعني أنا ساعات أشفق على نفسي إنما أكلمكم وأنا لا أرى، يعني لا أرى علامات الفهم أو علامات الاستيعاب على وجوهكم، فدي بتبقى يعني لها عامل نفسي عندنا، الله المستعان. لكن في الدروس، أي دروس بيبقى الإخوة في مقابلي، فأعلم من خلال وجوههم إن هم فاهمين ولا حرف، قصدي مش فاهمين ولا حرف، فالله المستعان. فأبدأ أعيد بطريقة ثانية، وبعض الإخوة يسأل في المسألة الفلانية فأنبه إلى آخره يعني. فأنا أرجو التركيز، واللي ما يفهمش مسألة يسأل فيها، ده ليس درسا فقهيا ولا درسا عقليا ولا درس في التجويد هنطلع نطبق على طول، لا، ده درس أصول فقه، مادة صرفة علوم الآلات كلها كده، علم الحديث وعلم أصول الفقه، كل هذه العلوم تسمى علوم الآلات علوم يعني حجرية، تريد أن تفك بضرب الأمثلة والتوضيح، والله المستعان. قلنا المرتبة الثانية من الحرام إن اشتبه محرم بمباح، وتكلمنا عن الميتة، لو رجل اصطاد صيدا بكلب أو ببندقيته أو بسهمه فوجد مع صيده ميتة وهو لا يعلم أيتهما الميتة وأيتهما المصيدة، فإن تركهما جميعا فهذا من الورع ومن ترك الشبه، وإن اجتهد فأخذ إحداهما بدلالة علامة كذا، إن مثلا أثر السهم بتاعه أو أثر البندقية فأخذها فهذا حلال. أفعل أبو حمزة، أفعل إن شاء الله أبشر. أنا لسه بدأتش في الدرس الجديد عامة، هنبدأ في الدرس الجديد إن شاء الله. وإن اجتهد فأخذ إحداهما ثم تبين بعد ذلك أنها هي محرمة فهو يأثم على أخذه للمحرم. إن اجتهد فأخذ إحداهما فكانت هي المصيدة الحلال فلا يأثم بأن هذا مباح له. نرجع إلى نبدأ في موضوعنا الجديد. تكلمنا برضه من ترك الحرام بغير نية لم يخطر بباله لا 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 يأخذ على ذلك أجر. من ترك الزنا ولم يخطر على ذهنه أصلا الزنا، من تركت التبرج ولم يخطر عليها التبرج، هي ولدت في بيئة ملتزمة فانتقرت أول ما بلغت، أو شاب لم يخطر في باله الفساد والفسق والفجور وبدأ ملتزم فلا يأخذ أجر على تركه الحرام. بعض الإخوة والأخوات سألوا يعني يجب علي أن أفكر في المحرمات ثم أمن تركها؟ قلنا يكفي أن تأخذي أجرا عظيما على الفعل، على فعل الخيرات وفعل الطاعات، فإن الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فمش معنى كده أن الشاب أو الأخت التي كانت تعمل بالمعصية أو الأخ الذي كان يعمل المعصية ثم تاب أنه أفضل ممن لم يعمل المعصية وولد طائعا تائبا، لا، هذا الكلام لا يفهمه أحد. نحن نتكلم عن مسألة ترك الحرام متى يأخذ عليه أجر، لكن الذي ولد في الطاعة ونشأ فيها فهو يظل بظل الرحمن جل جلاله يوم القيامة، وهذا يعني جزاء ليس بعده جزاء إلا رؤية وجهه الكريم تبارك وتعالى. وتكلمنا عن من ترك الحرام خوفا من الله وامتثالا، وعمن تمنى الحرام ولم يفعل أسبابه، تمنى الحرام وذكرنا حديث إنما الدنيا لأربعة نفر. وتكلمنا عن من سعى في طلب الحرام وبذل أسبابه ولكنه عجز، وتكلمنا عن توبة العجز وتوبة الملل وتوبة والتوبة النصوح التي أمر الله بها. اليوم بنبدأ أو الليلة بنبدأ بإذن الله في صيغ الحظر. صيغ الحظر صيغ الحظر زي ما تقريبا أبو عبد الرحمن حسين الدين كان سألني قبل كده وقال كيف أعلم أن هذا واجب، فكنا بالصيغ وضربت على ذلك أمثال. طيب أنا كيف أعلم أن هذا حرام وليس مكروها فقط؟ صيغ الحظر: أولا لفظة التحريم وما اشتق منها، لفظة التحريم وما اشتق منها، قال ربنا عز وجل وحرم الربا، وحرم الربا، هل محتاجين ان احنا نقول ما حكم اكل الربا؟ الجواب لا، لأن الله ذكرها صريحة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى نظر، قال حرم الربا، وكما قال صلى الله عليه وسلم حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. هل ممكن واحد يقول لا ده مكروه فقط؟ لا أم أحمد، ليس العاصي التائب أكبر من المطيع في الأجر أبدا، ليس أكبر منه في يعني يكفي أنه تجرأ على الله. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. ثم إن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيوة نعم، هذا تحريم صريح. قال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. وقال: حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. وقال ربنا عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن التحريم أيضا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. طالع عنوان، مش عنوان الدرس، عنوان العنصر اللي أنا بتكلم فيه صيغ الحظر أو صيغ التحريم. نعم، صيغ التحريم، لكن لسه هنتكلم على الباب الثاني او البند الثاني الاخير ان شاء الله في التحريم، اللي هو انواع التحريم. انواع التحريم: محرم لذاته ومحرم لغيره، لكن ده صيغ التحريم. نظر التحريم وذكرنا الايات. طبعا اية سورة النساء الايه 23 تحتاج الى تفصيل، تحتاج الى تفصيل. من كانت مشكلة عنده فممكن نفصلها ان اردتم ذلك ان شاء الله. قال ربنا: حرمت عليكم أمهاتكم، وقال: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. لما ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، علماء الأصول يقولون الميتة اسم جنس دخل عليه الألف واللام يفيد العموم والاستغراق، يبقى كل ميتة حرام. وهو احنا بنعرف الألف واللام متى تكون الاستغراق؟ إذا أحللنا مكانها كل فحلت، يعني لو وضعنا مكانها حرف كل فمشت وصلحت على ذلك واستتم المعنى، يبقى الألف واللام دول يفيدوا الاستغراق. يعني إيه الاستغراق؟ يعني كل هذا. قال ربنا: العزة لله جميع. قل: فالعزة لله جميع. العزة لو شلنا الألف واللام وقلنا كل عزة لله، تم المعنى؟ الجواب نعم. كل عزة لله، هذا يفيد الاستغراق، يعني ليس هناك عزة لأحد إلا لله أو من شاء الله من عباده. حرمت عليكم الميتة، لو شلنا الألف واللام ووضعنا مكانها كل، يبقى حرمت عليكم كل ميتة وكل حرام. تنفع؟ نفعت. نعم، يبقى كل دي، يبقى الميتة والدم اسم جنس أدخل عليهما الألف واللام فأفاد العموم والاستغراق. زي كلمة الناس، مش فاكر تكلمت معكم فيها أم لم أتكلم معكم يعني فيها. لا بأس أن أذكر. كل كلمة الناس اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، ولكن من خلال وضعها في القرآن يتغير معناها كليا وجزئيا. فمثلا قال ربنا عز وجل: أم يحسدون الناس، أول مس في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس هنا المقصود بها مين؟ المقصود بها كل الناس، لأن المؤمن، لأن المسلمين والكافرين والجن والإنس كلهم مأمورون بالإيه؟ كلهم مأمورون بالعبادة. وطبعا الجن مش داخل في الآية، مش داخل في الناس، لأن الناس كل من يؤنس به، والجن لا يؤنس به. يبقى الناس في أول البقرة معناها كل الناس، مؤمن وكافر، لأنهم كلهم مأمورون بالعبادة. طب والناس في النساء؟ قال ربنا، الناس الأول في آل عمران، قال ربنا: أم يحسدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى غير الناس التانية. الناس الأولى رجل من العرب كان يمر، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جيش قريش قد جمع لكم. فالناس الأولانية مقصود بها رجل واحد، والناس التانية مقصود بها مشرك قريش. إن الناس قد جمع لكم، يعني إن مشرك قريش قد جمعوا لكم، وهيها الناس، إلا غير معناها القرينة، سياقها في الآية غير معناها. زي أنا مثلا دخل علي ابني فقلت له: ادخل أيها العزيز الحكيم. متى أعلم إن أنا لما بقول له العزيز الحكيم إن أنا بكرمه ولا نويه على نية سيئة؟ العلماء قالوا السياق. أنا بقول له خش أو ادخل أيها العزيز الحكيم وأنا ماسك عصاية في إيدي ومغضب وهو داخل بيترعش، السياق بيقول إنه إيه؟ إنه هيعاقب، مع إن أنا بقول له العزيز الحكيم، يبقى دي كلمة توبيخ وليست مدح. كما قال ربنا عز وجل للكافرين في سورة الدخان تقريبا، قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يدخله جهنم ويقول له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم هنا مدح ولا توبيخ؟ الجواب توبيخ، لأنه يدخل جهنم ويقول له ربه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني يا من كنت عزيزا وكريما في الدنيا، ذق بالعذاب الخزي والعياذ بالله. فالسياق من المقيدات. كذلك في النساء، قال ربنا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم فضلا عظيما. الناس في هذه الآية في النساء المقصود بها رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس في البقرة مقصود بها كل إنسان، الناس في آل عمران الأولى مقصود بها رجل، والتانية مقصود بها مشرك قريش، والناس في النساء مقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي فرق بين الكلام ده سياق الكلمة. فمعنى في الآية قال ربنا: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة والدم اسم جنس أدخل عليه الألف واللم، يفيد العموم والاستغراق، يعني كل ميتة حرام وكل دم حرام. ده اللي فصله ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثاني، وقال أن الأصل في الأحكام أنها عامة لا تخصيص فيها، مطلقة لا تقييد فيها. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقرأ حرمت عليكم الميتة يبقى كل ميتة حرام، يبقى يحرم عليها أن نأكل السمك، يحرم عليها أن نأكل الحيتان، يحرم عليها أن نأكل الكبد والطحال لأنه دم، والجراد والكلام ده. يعني اعرف كده، لو لم يبلغني دليل غير الآية ما ينفعش، لا يحل ولا ينبغي ان انا اجي في موضع من المواطن واقول لعل انه ورد دليل يبيحها. ليس في ديننا ما نقول فيه لعل، ان كان ثم الدليل فعلى العين والرأس، لا يوجد دليل يطرح الكلام، كل كلام عري عن الدليل فلا قيمة له. هو ده اللي عمله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قرأ الآية وحفظها، فكان في إحدى السرايا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت لهم فأخرج لهم البحر دابة عظيمة تسمى العنبر، اللي هو حوت العنبر، وكان ميتة، فقال أبو عبيدة لا تأكلوه هو ميتة. نقول كلام أبو عبيدة كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح، لأنه لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة، صلى الله عليه وسلم وغيره من حديث أبي هريرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لم يصله هذا الحديث، لذلك وقف عند علمه. والقاعدة تقول رحم الله من انتهى إلى ما سمعت أذنه، رحم الله من انتهى إلى ما سمعت أذنه، هو ودنه وصلت لكده، لا يقول لعل، ويمكن الشيخ عنده علم ليس عندك، ولعل الدكتور فلان عنده دليل مش عندك، ولعله وصل إلى ما لم تصل إليه. أنا أتيتك بدليل، بماذا جاءك فلان؟ لم يأتك إلا بكلام عاري عن الدليل يطرح الكلام. كان محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم يقول دينك دينك إنما هو لحمك ودمك. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك ما قاله سلم بن دينار أبو حمزة رحمه الله أحد السلف الكبار، قال لأصحابه طلبته يوما وبكى وقال والله لقد رضيت لأحدكم أن يحفظ دينه كما يحفظ نعله. النت منضبط عندي يا شافعي، النت منضبط عندي، نسأل الله أن يدين علينا النعمة. هو في نعم اخ او اختي بيشتكوا من النت، لكن الحمد لله يعني ربنا يديم علينا النعم. عندك انت؟ اسال الله لك السداد والتيسير، ربنا يسددك يا سر عمرك، الله يبارك لك. ماشي، هو قال ربنا وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني المره الفائته انت انقذت الموقف، هذه المره تريد ان ياخذ بيدك. يوم لك ويوم عليك، ربنا يرضى عنكم جميعا. وأنا معكم والسامعين. كنا بيقول إيه؟ فالشاهد أن كل كلام عري عن الدليل يطرح، كل كلام عري عن الدليل يطرح. قال محمد قال أبو حمزة سلام بن دينار رحمه الله قال والله لقد رضيت لكم أن يحفظ أحدكم دينه كما يحفظ نعله. طبعا فسرت هذه الكلمة في دروس كثيرة لي بل وفي خطب أيضا، أنه كيف يحفظ أحدنا نعله؟ كيف إذا ذهبت أو ذهبت أخي أو أختي إلى الحذاء الذي يبيع الأحذية لتشتري حذاء، ما هي الشروط التي تشترطها في اختيارك الحذاء واللون والموديل وما هي المواصفات، وتختار رجلا معينا تشتري منه لأن عنده أكثر من نوع وأكثر من شكل وأكثر من موديل، أليس كذلك؟ بلى. ثم بعد أن نشتريه كما يقول مثلنا المصري الغربال الجديد له شدة، هذا الحذاء الجديد يعامل معاملة خاصة. أنا عن نفسي إذا اشتريت حذاء جديد لا أنزل به المسجد، لأن اللصوص لم يعني يعطونا الفرصة أن ننزل بأحذية جديدة إلى المساجد، هذا لأنه حذاء جديد. لا أعرض حذائي للماء، ولا أعرضه إن أنا أضرب به الطوب في الشارع، ولا أعرضه إلى الطين في الشتاء، ولا أعرضه إلى كذا، ولا أعرضه إلى كذا، كل هذا خوفا عليه وحفاظا عليه، ولا بأس بذلك، لكن هل نعمل في ديننا ذلك؟ هل يحفظ أحدنا دينه ويعامل هذه المعاملة فيبحث عن دينه من أين يأخذه ويبحث عما يعود عليه بالنفع في الدارين؟ وهل إذا تعلم دينه حافظ عليه من الفتن التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا. وهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة جدا، الله المستعان. المواضيع كثيرة، نرجع إلى موضوعنا، إن الموضوع كثيرة وسنتفرع ونخرج من دائرته. فقال ربنا: حرمت عليكم الميتة. الأصل في الأحكام أنها عامة لا تخصيص فيها، مطلقة لا تقييد فيها، وهذا ما فهمه أبو عبيدة. ولكن أبو عبيدة عذره رضي الله عنه أنه لم يصله قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولم يصله قوله صلى الله عليه وسلم أحلت، قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فإذا عرفنا ذلك، هذه أول صيغة من صيغ التحريم. الصيغة الثانية: النهي المطلق، النهي المطلق. قال ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا. هذه تسمى صيغة نهي مطلق. يعني ايه نهي مطلق؟ يعني ليس فيها استثناء، يعني لم يكن ولا تقربوا الزنا الا من كذا. ومن المفارقات ومن الاخطاء الشائعة بين المسلمين، يعني أنا لا أعلم ماذا أصنع، ولكن في مسائل كثيرة تحتاج إلى ضبط، ولأني لم أجد من يضبطها فأنا يعني أرى نفسي مجبرا على ضبطه، الله المستعان. من المسائل التي تحتاج إلى ضبط عند الإخوة والأخوات مسلمين ومسلمات في كل مكان، أن العلة في التحريم والتحليل هي التشريع، أن العلة في التحريم والتحليل هي التشريع، ولا يجوز لنا أن نعلق العلة بشيء لم يعلقه به الشارع. أضرب أمثلة. قال ربنا عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الكلام ده إمتى؟ لما قال الكفار: إنما البيع مثل الربا، أنا اشتريت عباءة بألف جنيه وبعتها بألف ومائة جنيه، كسبت كم؟ مائة جنيه. أنا أعطيتك ألف جنيه قرض سلف، وقلت لك تقضيه لي ألف ومائة جنيه، فأعطيتني في السداد ألف ومائة، كم كسبت؟ مائة جنيه. لماذا تحرمون هذه وتحلون هذه؟ قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا. العلة في التحريم إن ربنا قال كده، عجبك عجبك، مش عجبك تدخل النار والعياذ بالله. العلة التشريع. قال ربنا: ولا تقربوا الزنا. فيجي بعض الناس يقول لك العلة في تحريم الزنا خلط الأنساب، اختلاط الأنساب، فتأتي امرأة من البغايا والعياذ بالله فتعمل عملية نزع الرحم، تشيل الرحم، لن يعد هناك اختلاط أنساب. هل هذا يبيح لها الزنا؟ الجواب لا. العلة في الزنا ليس اختلاط الأنساب، العلة التحريم، والتحريم علته التشريع، أن الله قال ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، أو لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال ولا جرس. يقول لك العلة في ذلك التعليق، إن هذه الصور تعلق على الجدر. نقول هذا كلام باطل. من الذي علق هذه العلة؟ العلة في تحريم الصور الشارع، أن الشارع قال ذلك. زي ما الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عائشة رضي الله عنها، لما سئلت لماذا تقضي المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، يعني إذا حاضت المرأة من كل فإنها إذا طهرت تقضي الصيام الذي فاتها ولا تقضي الصلاة. قال ابن حجر: وقد قال بعض العلماء أن العلة في ذلك أن الصيام يأتي في السنة مرة واحدة، ولكن الصلاة تأتي في كل شهر، ويكون هذا من المشقة والمشقة تجري. قال: وهذا كلام ضعيف. كلام ده كله ضعيف. العلة في أن المرأة إذا حاضت أو نفست طالت الصيام ولم تقضي الصلاة، العلة في ذلك التشريع، أن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. على ذلك فقس الأمثال اللي أنا ذكرتها، قيس عليه أن العلة بالتحليل والتحريم التشريع، أن الشرع قال ذلك، القرآن أو السنة. إذا فهمنا هذه القاعدة استرحنا من مسائل كثيرة. نرجع إلى موضوعين. صيغ النهي المطلق، قلنا مثل قوله عز وجل: لا تقربوا الزنا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال لا يحل قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ده اسمه إيه؟ صيغ نهي مطلق. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، هذا اسمه نهي مطلق. لكن حديث لا يحل لامرأة ده هيجي في المثال اللي بعده. يبقى صيغة التحريم الأولى لفظة التحريم الصريح. الصيغة الثانية صيغة النهي المطلق. الصيغة الثالثة التصريح بنفي الحل. التصريح بنفي الحل يعني لا يحل. قال ربنا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لكم يعني إيش؟ يعني حرام. لا يحل لكم أن تأخذوا يعني لو أخذتم حرام. وقال تعالى: لهن حل لكم ولا هم يحلون لهن. لهن حل لكم ولا هم يحلون لهن. فنفي الحل يفيد التحريم. وفي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي جاءته امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنظر إلى هذه المرأة ماذا قالت لرسول الله تشتكي زوجها. قالت: يا رسول الله، إن زوجي يضربني إذا صليت. يضربني إذا صليت، هذه إدانة، يعني صفوان الآن مدان. قالت: ويفطرني إذا صمت. يفطرني إذا صمت، هذه إدانة ثانية. ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. ثلاث إدانات. فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تعجل علي، لا تعجل علي بالحكم. انظر إلى هذا الكلام لأول وهلة أدين صفوان رضي الله عنه، لكن نسمع الرد والدفاع. قال صفوان رضي الله عنه: أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بعد الفاتحة سورتين، وأنا أنهاها وأقول لها: يكفيك صورة واحدة فتأمن. يبقى دي امرأة عنيدة تستحق الضرب، يبقى ليس مدانا كما قال. قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت، فأنا شاب عزب، وهي امرأة تستأنف الصوم كل يوم، صائمة صائمة صائمة، أنا رجل عزب أريدها لنفسي، فتتمنع بحجة الصيام فأقع عليها فأفسد عليها صيامها. فقال عليه الصلاة والسلام، وده الشاهد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طب لو زوجها مسافر تصوم، لأن العلة أنه يطلبها وهو مسافر لا يطلبها. قال: وأما قولها لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، فنحن قوم عرف عنا ذلك، عرف عنا ذلك أنهم إذا ناموا لا يقومون. وقال بعض الشراح للحديث أنهم كانوا يعملون بالليل، كانت مهنتهم كلها بالليل، فيها كلام طويل. فالتصريح بنفي الحل لا يحل لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، أو من قتل نفسا قتل به. الصيغة الرابعة من صيغ التحريم: ترتيب العقوبة على الفعل. الصيغة الأولى لفظة التحريم وما اشتق منه. الصيغة الثانية صيغة النهي المطلق. الصيغة الثالثة التصريح بنفي الحل. الصيغة الرابعة ترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب العقوبة على الفعل. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل يتصور أن يعقد قطع اليد على شيء مكروه؟ الجواب لا، لا يعقد إلا على حرام. فترتيب العقوبة يدل على أن الفعل المرتب عليه العقوبة حرام. قال ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يدل على أن قاتل المؤمن وقع في حرام، وقع في جرم كبير وفي حرمة كبيرة. قال ربنا عز وجل: لعن الله النامصة والمترمصة التي ترقق حاجبيها والتي تفعل لها ذلك. دلوقتي ما عادش في حد لم تعد النساء يرققن حواجبهن، وإننا صرنا الآن يحلقون الحاجب. يعني أسمع عمن تحلق حاجبها وتصنع حاجبا مستعارا، هذا كله حرام، بل صاحبته ملعونة، يعني مطرودة من رحمة الله. بل قال السندي وغيره: ليس اللعن هو الطرد من رحمة الله، وإنما هو الطرد عن أسباب الرحمة. نسأل الله العفو والعافية. لعن الله النامصة والمترمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذه العقوبات تدل على أن الفعل حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فترتيب عقوبة النار على إزبال الإزار أن يجر الرجل إزارة، أن يجر الرجل عباءته أو سروانة أو قميصة اللي هي بنسميها الجلابية في مصر، أو هذه الأشياء، أو العفريتة في العمل، هذا كله كبير. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: من قلت له ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فقال لك: هذا لمن فعله خيلاء، فقل له: ردك على رسول الله خيلاء. ان انت ترد في وش حديث النبي بالاسلوب ده، ده لوحده كبر خيلاء والعياذ بالله. مسألة طويلة. وقال ربنا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فترتيب عقوبة 100 جلد على الفاحشة هذا يدل على ان هذه الفاحشة حرام. الصيغة الخامسة والاخيرة صيغة الامر الطالبة للترك، صيغة الأمر الطالبة للترك والمنع من الفعل، صيغة الأمر الطالبة للترك والمنع من الفعل. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور تساوي لا تقول الزور اللي هو النهي المطلق، بس ده بصيغة الأمر، اجتنبوا قول الزور تساوي لا تقول الزور. أبو حفص والشافعي الشيخ حمادة هيجي الساعة كام؟ معاد الساعة كام عشان ما أطولش يعني؟ أنا والله داخل مرهق ولكن الحمد لله. قال ربنا عز وجل واجتنبوا قول الزور، وقال عز وجل وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا، فعل أمر، ذروا ما بقي، متعارف الساعة كام يعني، ذروا ما بقي من الربا يعني لا تأكلوا الربا، ولكن بصيغة الأمر أمر الترك. وقال ربنا عز وجل ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم تساوي لا تقولوا ثلاثة، النهي المطلق. وقال ربنا، وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين دي صيغة أمر ما إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر و أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. وفي الأول ذكر تقريبا عقوق الوالدين كما أذكر يعني. فهذه الصيغة الخامسة، بقي نصف ساعة أدعها للأسئلة لأن بقي لنا معنا بقي طريقتين في تقسيم الحرام وفي أنواعه، محرم لذاته والمحرم لغيره. هنبدأ إن شاء الله في الأسئلة، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في تقسيم الحرام، أقسام الحرام، حرام لذاته ومحرم لغيره. فإن كان ثمة أسئلة فأنا بانتظارها إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يتعلم وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. فك التكست أبو حفص ربنا يحفظك عشان أسئلة إن شاء الله. أبو حفص أنزع اللاقط، محتاج حاجة من اللاقط؟ الله يحفظك يا شفيع، ماشي ربنا يحفظك. أبو عبد الرحمن لم أفهم متى نعرف أن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق. أبو عبد الرحمن نعرف أن الألف واللام تفيد العموم والاستغراق لو رفعناها ووضعنا مكانها كل، لو رفعنا الألف واللام ووضعنا مكانها كل يبقى ال تفيد العموم والاستغراق. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم كل ميتة، الاثنين واحد. يبقى هنا إذا حلت كل مكان الألف واللام فتم المعنى فتفيد العموم والاستغراق. وهل ممكن ألا تفيد هذا المعنى؟ نعم نعم. ومعناك ما ذكرتموه من شرح معنى كلمة الناس، لأن كلمة الناس أدخل عليها الألف واللام ومع ذلك لم تفيد العموم والاستغراق، وده الإجابة على الجزئية الثانية في سؤالك، هل ممكن ان هي ما تفيدش المعنى؟ ألا تفيد المعنى؟ الجواب نعم. علاقة كلمة الناس هو الجزئية الثانية في سؤالك، ان ممكن أن تيجي في كلمة وما تفيدش العموم والاستغراق زي الناس، أفادت العموم والاستغراق مرة وما أفادتهاش ثلاث مرات، مرة خاصة النبي ومرة خاصة المشركين ومرة خاصة رجل واحد. ان كنت فهمت يا أبو عبد الرحمن اكتب لي، أرجو أن يكون المعنى قد وصل. أبو عبد الرحمن حسين الدين. لقد قلتم بأن العلة من التحريم والتحليل التشريع، فكيف نجيب إذا قيل لنا وما العلة من التشريع؟ العلة من التشريع قال ربنا ولا ينبئك مثل خبير. العلة من التشريع قال ربنا لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لأنه جل جلاله حكيم يعلم ماذا يصنع. العلة من التشريع أن الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العلة من التشريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت من شيء يقربكم من الله يقربكم من الجنة يبعدكم عن النار إلا وأخبرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله يبعدكم عن الجنة يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فالتشريع ده عرف اللي هو الشرع الحكيم قرآن السنة، عرف كل ما يعود علينا بالنفع وكل ما يعود علينا بالضرر، فحذرنا من هذا وحثنا على هذا وحضرنا عليه. فهذه العلة من التشريع. أفعل إن شاء الله. المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت. الفردوس لما تسمعي أو يسمع يضربني إذا صليت، ده رجل مدان عليه إدانة ولا لا؟ جواب نعم. ويفطرني إذا صمت، مدان ولا لا؟ نعم. ويصلي الفجر بعد ما تشرق الشمس، مدان ولا لا؟ مدان. ده إله سمعنا من طرف واحد. فقال صفوان بن المعطل رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل عليه، أما قولها يضربني إذا صليت فهي امرأة تقرأ سورتين بعد الفاتحة فأنهاها فتأبى. يبقى مين اللي عايز الضرب؟ هي امرأة عنيدة تعند على زوجها، يقول اقرأي بسورة واحدة بعد الفاتحة تكفيك، تأبى عليه وترفض. يبقى هي بتعند فلذلك يضربها. يبقى ما بيضربهاش على الصلاة، بيضربها على العند. وأما قولها يفطرني إذا صمت، وأما قولها يفطرني إذا صمت فهي امرأة تستأنف الصوم وأنا رجل عزب، فأقع عليها فأفسد عليها صومها. وأما قولها لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس فنحن قوم عرف عنا ذلك. والعلماء قالوا سبب منح صفوان هو السبب اللي خلاه تعطل في 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 الغزوة المريسيع لما رمي بعائشة في الزنا حادثة الإفك، إن هو أصلا من طبيعته أنه إذا نام لا يستطيع أحد أن يوقظه، فتركوه نائما ورحلوا، فقدر أن تكون في طريق عائشة أم المؤمنين، ثم قدر أن يدخل المدينة مع سويا فيرميها عبد الله بن أبي لعنه الله بما رماها به وأنتم تعرفون. والله أنا يا أبا حمزة لا أعلم، لا أعلم، لم أقرأ شروح الشيخ الشيخ عبد الكريم نملة أو الشيخ عبد الكريم نملة، لم أقرأها. النهي المطلق، النهي نوعين، النهي نوعين يا صاحبي، نهي مطلق ونهي مقيد. قال ربنا عز وجل لا تأكل النساء، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فاعتزلوا النساء ده اسمه ايه؟ نهي، نهي عن قربهن. اعتزلوا النساء يعني لا يقرب احد امرأته، لا، فاعتزلوا النساء في المحيض. فهنا قيدها في موضع الدم، في موضع الدم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه في الحيض. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزل، تأتزل يعني تشد خرقة على موضع الدم ثم يباشرها، يستمتع بها فيما دون ذلك بعيد عن موضع الدم. هذا نهي ولكن ليس مطلق، خاص بموضع الدم فقط. قال فاعتزل النساء في المحيض، ولم يكن عند المحيض. في المحيض يعني في مكان الدم، وليس عند المحيض ظرف زمان يعني في زمان الدم. يعني إذا حاضت المرأة إنه يعتزلها ولا يقربها كما كانت تفعل اليهود، لا، هذا اسمه نهي مقيد. مقيد بإيه؟ بمكان الدم. طبعا أبو عبد الرحمن ما قاليش، هو لم يخبرني هل فاهم ما قلته. ماشي، جزاكم الله خير. والأخت أيضا تنبهني إن كانت فهمت النهي المطلق ولا لا. أي التحريم ما جاء صريح معنى ذلك، التضرب يأتي من الصريح من الأمر بدون تصريح. نور الهدى لم أفهم السؤال، نور الهدى لم أفهم السؤال، ربنا يبارك لك ويوضحك. ما هو أبسط شرح لمتن الورقات تنصحون به؟ أنصح بشرح الماتع الذي أعتمده وأقتضيه لنفسي، أوضح العبارات، أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات. الدكتور محمد يسر، الرجل ده أنا أعرفه عن قرب، وهو من علماء الأزهر الشريف عندنا في مصر، وهذا الرجل بفضل الله رجل أصولي فقيه، أسأل الله يحفظه وأن يبارك فيه. هو شرح معاصر، الدكتور محمد يسري رجل معاصر لنا، وقد جلست بفضل الله، يعني أسأل الله يحفظه. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء هل يأخذون نفس الأجر؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمل، فهو ونيتك فهما في الأجر سواء. فإن نويت أن تكون أن تفعل كما يفعل الرجال في حضور صلاة الجماعة في الفجر، ولكن يمنعك من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتهن في بيتهن خير لهم، فامتنعت من ذلك، فتأخذ نفس الأجر، لأنك أردت أن تفعل ذلك امتثالا وانتهيت عنه امتثالا، أردت أن تفعله امتثالا لتساوي الرجال في الأجر، وتركتيه امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلي في بيتك، فتأخذي الأجر على هذا وذاك، بل قد ترفع يرفع أجرك كمان على الرجل. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ممكن تنصحونا بشرح الورقات لأننا لا نجد الشرح إلى الآن. ما أنا قلت خادمة السنة، قلت كتاب شرح أوضح العبارات، شرح متن الورقات الدكتور محمد يسري، هو كتاب أنا لم أجده على النت. لا لا، موجود على النت، موجود على النت، كنت أخبرتكم أنا في بداية الكلام، لكن أنا لا أعتمد على كتاب واحد في الشرح، أنا أعتمد على أكثر من كتاب. القاعدة تقول إن الحكم يدور مع أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكيف تكون العلة التشريع؟ أنا أقول همة من الفلاد بارك الله فيكم أن الأصل أن العلة التشريع، أنا لم أقل ارفع العلة واذكر العلة التشريع فقط، وإنما قلت أن العلة التشريع، فلا يجوز أن نعلق علة في الحكم لم يعلقها الشارع. أنا قلت كده، قلت لا يجوز أن نعلق علة بالحكم الشرعي لم يعلقها الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنها أم الخبائث، وقال: ما أسكر كثيره فقليله خمر. وقسنا في بداية الدروس قسم على الخمر قسط الطيب. ليه؟ قلنا الاشتراك العلة فيهما، العلة في الخمر في التحريم، في تحريم الخمر الإسكار، والعلة موجودة في قسط الطيب إنها تسكر، فلذلك حرمنا، يبقى أثبتنا علة. لكن أنا أقول لا يجوز أن نعلق علة بالحكم لم يعلقها الشارع، يعني مش مذكورة في القرآن أو السنة. أرجو أن يكون المعنى قد وصل. عليكم السلام. ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. نريد شرح الحديث. يعني سيأتي أقوام من الحكام، سيأتي أقوام من الحكام أو الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يقدمونها على وقتها. إذا أدركتموهم فصلوا معهم، علشان حتى لا تحدث فتنة، صلوا مع الأمير حتى لا تحدث فتنة، وصلوا مع الإمام الراتب حتى لا تحدث فتنة، ثم انظر ما هو التوقيت الصحيح الذي ذكره العلماء فصلي فيه، وتكون صلاتك مع الإمام في المسجد سنة، سبحة يعني سنة، وصلاتك في الوقت الذي صليت فيه هي صلاة الفريضة الصحيحة. يبقى مثلا انت في بلد وامير البلد يؤخر صلاة الفلانية عن وقته او يقدمها على وقته، فانا اصلي معه في المسجد في الوقت الذي يصلون فيه، وابحث عن الوقت الصحيح فاصلي فيه الصلاة بنية فريضة، فتكون الاولى او الصلاة في جماعة معهم في المسجد نافلة، وتكون صلاتي في الموعد الصحيح في التوقيت الصحيح هي الفريضة، وهذا حتى لا تحدث فتنة، وصلي مع الإمام حتى لا تحدث فتنة، وهذا من حكمة الدعوة إلى الله موحدة لله. لذا تنصح طالب العلم الجديد ماذا يقرأ؟ يقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم، كتاب الداء والدواء لابن القيم، ويقرأ كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيخ أبو الحسن الندوي، حتى ترتفع همته ويعلم أن هذه الأمة تحتاج إلى كل أخ مخلص وكل أخت مخلصة، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. ويقرأ كتاب شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ويقرأ كتاب حلية طالب العلم، حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله زيد رحمة الله عليه، وشرحه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. اقرأي هذه الكتب ثم سأليني في غيرها إن شاء الله. من أين جاء التدرج في النواهي مثل التحريم والمكروه؟ سيأتي في المكروه إن شاء الله يا نور الهدى ما يفصله عن التحريم، يعني التحريم لما نبدأ في الكراهة سنأخذ النهي المقيد أو النهي المستثنى، يعني افعل كذا إلا زي الواجب والمندوب. الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، المندوب ما طلبه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، الحرام ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام، المكروه ما طلب الشارع الكف عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام. لما ندرس المكروه سيتضح الفرق بينه وبين التحريم إن شاء الله. هل لله أسماء ظاهرة وأسماء باطنة؟ أظن أن هذا من كلام الصوفية، هذا من كلام الصوفية. أسماء الله مذكورة في القرآن وفي السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما نعلمه. أما أن له أسماء لا نعلمها فنعم له أسماء لا نعلمها، لكن باطنة، هذه لفظة صوفية. قال صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الكرب تقريبا: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية جبالك ماضي في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنعم الله عز وجل له أسماء لا نعلمها، لكن أسماء باطنة، هذا من قول الصوفية ومعتقداتهم. قلتم عن المقيد ولكني لم أفهم المطلق، هل هو نهي عن كل ما يتعلق بالمنهي عنه أم ماذا؟ المطلق زي قوله عز وجل: لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا امتى؟ مطلق. طب مع مين؟ مطلق. طب فين؟ مطلق. طب مين اللي مأمور بلا يقرب الزنا، منهي عن قرب الزنا؟ مطلق، كل الناس مأمورة بعدم قربها من الزنا، كل الناس منهية عن ذلك، عن الزنا. فهذا اسمه نهي مطلق، نهي مطلق. هل صلاة الغائب تصلى تماما كصلاة الجنازة؟ نعم، ولقد صلى بنا الإمام بعد صلاة الجمعة عليه الصلاة على من قتل في المظاهرات عندنا في تونس والذين سمعوا حسب قوله شهداء، فهل يجوز الصلاة معه؟ يجوز الصلاة معه على سبيل ترك الفتنة، على سبيل ترك الفتنة أو ضرب الفتنة. لكن لا نقول لأحد شهداء. في صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول أو لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الله أعلم بمن يقلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. وذكر حديثا معلقا وإسناده ضعيف: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وذكر حديث: إنما إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إلى آخره. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تثبت لنا أنه لا يجوز لنا أن نقول فلان شهيد، ولكن صلي معه حتى لا تحدث فتنة. ما حكم استخدام عظام الموتى في دراسة الطب؟ لا أعلم. هل محاربة الحاكم للدين تقابل بالدعاء له والصبر على ذلك؟ السؤال كان صغير في الأول، كبير أوي. محاربة الحاكم تبدأ بقوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا ما قاله علماء أهل السنة والجماعة، أنه كما تكون يولى عليكم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للإمام أو للحاكم، فإن بصلاحي تصلح الرعية. وقال: استقرأنا التاريخ الإسلامي من لدن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ما رأينا أن الحكام تغيروا من الظلم إلى العدل، ولا من العدل إلى الظلم، إلا بمن تحتهم من الرعية. فإن كانت الرعية ظالمة سلط عليهم من جنسهم، وإن كانت الرعية رعية طائعة تقية سلط عليها من جنسها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الأدلة في ذلك كثيرة. أم هل سبق لكم أو غيركم من الشيوخ أن أرسل لحاكم مصر رسالة يدعوه فيها؟ نعم، الحمد لله، في علماء كثيرة من علماء الأزهر وغيرهم من علماء أصحاب السنة أرسلوا له وأمروه بذلك وحثوه على ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونحن علينا الدعوة وليس علينا الثمرة، يعني علينا أن نبلغ ولا ننتظر الثمرة، إنما ندعو من الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح ولاتنا وأن يولي صالحين. اللهم آمين. دور الشيوخ تجاه ظلم الحكام ومحاربتهم للدين علانية. قال ربنا عز وجل في قرآنه: فاصبر حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن كان من أهل الاستضعاف عمل بآية العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والحمد لله عندنا في مصر لا توجد تضييقات، الحمد لله، على الدعوة منذ عدة سنوات قليلة، والحمد لله الدعوة فيه تقدم، ولكن نحن نحتاج إلى مزيد من التكاتف ومزيد من الصبر على هذه الدعوة حتى ننشئ جيلا صالحا يكون سببا في صلاح هذه الأمة وفي رجوعها إلى الله عز وجل رجوعا حميدا. وأن ينشغل كل منا بنفسه، أن ينشغل كل منا بنفسه، لا ينشغل بغيره. فطالما أني أنظر إلى عيب غيري، فالعلماء يقول أن هذه من علامة النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المنافق، قال: يرى القذاء في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. يعني يرى العيب الصغير جدا في عين أخيه ولا يرى العيب الكبير الفاضح في عين نفسه. والرد على مسألة أطول من ذلك يعني. ويراجعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الأمر وضوحا. باعتبار على تفريغات الدروس فقط للامتحان إن شاء الله، إن شاء الله يكفي بإذن الله التفريغات. دروس الطب لا يجوز وضعها في المأكولات؟ نعم، هي حرام. نريد منكم أن تذكرون بالغيبة، وخاصة غيبة العلماء. أبو حمزة الموضوع كبير، ممكن تسأل في ذلك أخي أبي عبد الرحمن الشيخ حمالة غازي إن شاء الله. ما المقصود بالجرس المذكور في حديث لعن الله المصورين؟ والله تكلم العلماء فيه كثيرا أم علي، وأراجع المسألة وأجيبك، يعني هي بعيدة عهد بي، أراجعها وأجيبك إن شاء الله. هل لو جلست في مكان لي فيه حاجة ومليء بالمنكرات أفلام وموسيقى وأطلب منهم خفض الصوت يفعلون ثم يعودون مرة أخرى، هل علي شيء؟ قال ربنا: اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم، كأنك تتكلمين مثلا عن عيادة أو نحو ذلك، اتقوا الله ما استطعتم. هل من تكشف وجهها عند الخروج من منزلها آثمة أم لا؟ للعلماء في ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علاء، الحمد لله على سلامتكم، أسأل الله يحفظكم وأن يسددكم لما فيه رضا وأن يبارك فيكم. العلماء لهم مذهبان في مسألة كشف الوجه، منهم من قال بالفرضية، ومنهم من قال بالاستحباب، منهم من قال أن النقاب فريضة، ومنهم من قال أن النقاب فضيلة، ولا يجوز للمرء أن يخالف ما يعتقد. فإن اعتقدت الأخت أن النقاب فريضة لا يجوز لها أن تكشف وجهها، وإن اعتقدت أنه فضيلة لا يجوز لها أن تكشف وجهها، فلا يجوز للمرء أن يخالف ما يعتقد. نعم. نحن في المغرب يتزامن موعد الدروس مع صلاة العشاء، فيضيع منا جزء كبير من المحاضرة، فالمرجو من المشايخ جزاهم الله خيرا تلخيص المحاضرة عند نهايتها. حاضر يا عالم، إن شاء الله أفعل. سمعت أن صلاة الفجر في الدول العربية يؤذن قبل الموعد بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق، وصلاة المغرب يؤذن بعد دخول الوقت نص ساعة، وجبلنا أدلة بدخول الوقت والشمس والكون، مهم أدلة علمية وأثبتوا أن فعلا يؤذن الفجر قبل الموعد، وقالوا أن محمد بن عثيمين رحمه الله قد حضر من هذا، وكان أحد معارفنا يعلم هذا الموضوع، وإذا عرضنا هذا الموضوع للشيوخ عندنا في السعودية فإنهم يرفضون أن يعلنوا هذا الموضوع على التلفاز، كان في أحد الشيوخ معترف بهذا الكلام، لكن فجأة وبدون سبب رفض أن يتكلم عن هذا الموضوع. هذه فتنة كبيرة، هذه فتنة كبيرة. إن اقتنعت بالأدلة التي جاءت فصلي في المسجد، وصلي الصلاة لوقتها في بيتك، ولا تخبر بذلك أحدا حتى لا تحدث فتنة. ما حكم تمني الموت إذا ضقت ذرعا ببعض معاملات الناس وخشيت على نفسك من كثرة الفتن؟ المسألة فيها كلام طويل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسة أو قال لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، اللهم توفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهذا دليل على طلب الموت بشرط، بشرط إن علم الله فيه خير أو إن علم الله في الموت خير. لما نهى نبينا صلى الله عليه وسلم سفر المرأة بلا محرم، كيف أجاز البعض ذلك مع صحبة الأمين؟ هذا كلام فاسد أخت نعيمة، كلام فاسد. صحبة الأمين هذا كلام فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مطلقا، نهى نهيا مطلقا، الكلام ده للأخت اللي كان بيسأل عن نهي مطلق، نهى نهيا مطلقا عن سفر المرأة بغير محرم، لم يستثني ولم يقيد ولم يضع أي شروط للسفر إلا أن يكون معها ذا محرم. امرأة كانت توفر احترق مسكنها الحمد لله، فهل يجوز جمع المال لإعادة تأثيث منزلها مع علم أنها تعود طفلتين؟ الله المستعان. الحمد لله على الخبر الأول، ولا أجيبك في السؤال الثاني. هل ممكن أن نكتفي المحاضرة فقط مع المذاكرة؟ في المذاكرة عندك تفريغات، في تفريغات ممكن تستعينوا بالله ثم بها. بجانبنا يقولون، جيران يقولون هم من نسل الحسن، لكنهم يفعلون أشياء محرمة في أفراحهم من خمر وغير ذلك. ما هو كما أخت الفاضلة بيقولوا: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقرنهم بذاك. إحنا من نسل الحسن، ولا من نسل الحسين، ولا من نسل النبي، ولا من نسل فاطمة، وهم أصلا بريئين منهم أصلا. ما هم الشيعة كلهم بيقولوا نحن من آل البيت، وهم عندنا كفار. لا لا، هم ليسوا من أهل البيت. أنا لا أعلم نسبي فوق 4 أسماء معرفة ذاتية، ومع ذلك ممكن غدا إن شاء الله أذهب إلى أي مكان في النسبة وآتي ب20 جنيه، آتي بنسب طويل وشجرة العائلة، أبني من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر سهل في زماننا، ب20 جنيه فقط يأتي النسب كما تريدين. عاوزة تبقي بنت مين؟ هتبقي بنت. هل إسبال الإزار للرجال يقبل معها الصلاة أم لا؟ حديث لا صلاة لمزمل في سنن أبي داود حديث ضعيف، حديث لا صلاة لمزمل في سنن أبي داود حديث ضعيف، لكن صلاته صحيحة. ما حكم المنتحر؟ المنتحر ارتكب كبيرة من الكبائر ولكنه مسلم، ارتكب كبيرة من الكبائر. أنا أجلس عند ناس لأحضر المحاضرة، المعلومة اللي اشتهرت بين المسلمين وبين الشباب أن قاتل النفس أو المنتحر كافر، هذه معلومة باطلة، هذه معلومة باطلة، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر. أجلس عند ناس لأحضر المحاضرات، والمكان مليء بالمنكرات، وذلك كان كل يوم، ليس على شيء فيما يحدث. الله المستعان. اتقوا الله ما استطعتم أختي الفاضلة إلى أن يمن الله عليك بشيء خاص بك. سمعت فتوى تقول إن المعاهدات الدولية وضح الكتابة يا أبو حمزة. الآن أخت لي اتصلت علي وقالت لي أن المسيح الدجال ظهر في العراق. هذا خبر كاذب. هي البلد مليانة مسيح دجال يعني. البلد فيها مسوخ كتيرة يعني. ولكن المسيح الدجال لم يظهر لا في العراق ولا في غيرها، لأن يسبق ظهور المسيح الدجال يسبقه نزول المهدي. نزول المهدي يسبق نزول المسيح الدجال. فأبشري إن شاء الله لم يقل. فأقولها اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. دي يعني من الطرف الجديدة التي سمعتها اليوم فقط. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحكم إذا لم يوافر المحرم في حالة سفر العمرة. المرأة يعني الرجل يجب عليه الحج أو العمرة بشرطين. أولا القدرة المالية، ثانيا القدرة الجسدية. القدرة المالية والصحة. المرأة يجب عليها الحج بثلاثة شروط: القدرة المالية، القدرة البدنية، المحرم. لو ما توفرتش قدرة مالية لن يجب عليها الحج ولا العمرة. ما توفرتش قدرة صحية لم يجب عليها. ما توفرش محرم لم يجب عليها. وهي تقول أنها رأتها على النت. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. كما قلت لك كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ثم إن المسيح الدجال لما يظهر ما ينبغي أن نخضع بعضنا به. وبعدين أبشر إن شاء الله معاك لن يظهر المسيح الدجال ونحن بيننا نت ومحاميل. إن شاء الله لن يظهر ونحن بيننا هذه التكنولوجيا العالية التي تنشر الخبر في أقل من الثانية إن شاء الله. تفضل. هذا خبر كاذب. نعم لا شك في ذلك. نعم سددكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي زوجة أبو حسام أو أبو أسامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أم أسامة شفاء لا يغادر سقما، والإخوة والأخوات يفعلون ذلك. كنت أعتقد أن المهدي هذا فقط في معتقد أهل الشيعة فقط. الشيعة عندهم المهدي المنتظر لأنهم ينتظرونه، لكن هو عندنا المهدي فقط لأننا لا ننتظر، ولكن نعلم أنه سينزل وهو من علامات الساعة. فالمهدي عندنا اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه على اسم أبي النبي اسمه محمد بن عبد الله. وفصل في ذكره والأحاديث الواردة فيه مع تخريجها وفي من ذكره في كتبه من العلماء السلف والخلف وفي من وصفه وفي الكلام ده كله الدكتور الفاضل الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه الماتع المهدي حقيقة. المهدي حقيقة لا خرافة أو لا خيال، وكتاب كبير عندي قرأته قديما. أعلم أنه كذب. نعم هو كذب. أرجو الدعاء لنا بالصلاح. والله نحن في أمس الحاجة لذلك. هل يجوز للعاقل أن يجلس مع من عاقل عليها ويخرج معها؟ الأمر يحتاج تفصيل أختي الفاضلة. العلماء لما قالوا لا يجوز للعاقل أن يجلس معها جلسة بيسموها خلوة كاملة، لا يجوز للعاقد أن يجلس مع المعقود عليها في خلوة أو في خلوة كاملة، يعني يغلق عليهم ده. هذا الكلام قالوه من باب سد الذرائع، وسد الذرائع اللي هو سد الوسائل المفضية إلى الشر. سد الوسائل المفضية إلى الشر هذا العلماء قالوه وقعدوه حفظا على البنت وليس حفظا على العاقد، حفظا على المعقود عليها وليس حفظا على العاقد. لأنها إذا طلقت وحدث في الأمر أمر، الناس لا يقولون طلقت وإنما يقولون فسخت خطبتها. الناس لا تميز بين المعقود عليها وبين المخطوبة. فحفظا على عفة المرأة أو عفة البنت منع العلماء من باب سد الذرائع، وهو باب دليل من أدلة أصول الفقه، منعوا أن يختلي العاقل بالمعقود عليها خلوة تامة. الله يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يحفظكم جميعا. العمرة لازم محرم. أنا أسافر مع أهلي، لكن إذا عملت عمرة ما في أحد يطوف معايا، كلهم يريدوا أن يعتمروا هي أن يكون معه أحد فهل تعتبر معه؟ نعم العمرة صحيح، أنت سافرت مع أهلك وفيهم محارمك، لكن كل يطوف وحده حتى يكون في خلوة مع ربه هذا لا بأس به. نعم هو عند الله حلال، لكن إذا حدث في الأمر أمر سنندم على ذلك، سنندم على ذلك. اللهم اشفاء شفاء لا يغادر سقما. أنا أظن أني قد جاوزت الموعد. أبو حفص لو سمحتم، أصبحنا في زمن ضيعت فيه الكثير من الأخلاقيات الإسلامية، أصبح في بعض الأحيان من العمل بأشياء وإن كانت، فمثلا إذا كانت المرأة ليس لها من محرم، ليس لها من محرم ووجب عليها الخروج والسفر للضرورة سواء للعلاج أو للعمل، فهل تعتبر آثمة بذلك؟ اتقوا الله ما استطعت. الراجية اتقوا الله ما استطعت. والفتوى تختلف من إنسانة أخرى، يعني إحنا طبعا أنا أعلم أن كثيرا من النساء الموجودة أمامي الآن منهم ماشي، منهم يعني من لهن ظروف خاصة بسبب ضيق الظروف في البلاد الإسلامية ونحو ذلك، نسأل الله العفو والتيسير، نسأل الله العفو والتيسير. ممكن حج عن إنسان مريض؟ نعم إذا حججت عن نفسك، أو إذا حججت عن نفسك، إذا حج الإنسان عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره سواء كان مريضا أو ميتا. هل يمكن مساعدة غير القادم ماديا على الحج أن يدفع له ما يحجبه ما يحججه مع وجود بدائل أخرى يمكن صرف هذا المال إليه؟ نعم نعم يجوز أن تحججه بالمساعدة، نعم سواء يجعل هذا خالصا لوجهه أم أحمد، يعني ممكن يجلس معه ويفتح له الغرفة. نعم نعم لا لا يلزم أن يجلس معهم أحد، لكن يكون باب الغرفة مفتوح. نعم الشيخ حماد اعتذر يا محص ولا النت معصب معاه؟ جزاكم مثلا ربنا يبارك فيكم. لكن إذا كانت الضرورة فمثلا أنا عندي ظروف خاصة ومع الوقت يجب أن أشتغل وأسافر لهذا، ما أنا قلت اتقوا الله ما استطعتم استعينوا بالله ربنا يكمل لكم السلالة والتيسير. هل من اضطرت للسفر لزوجها من مصر إلى أمريكا مفردها تعتبر يعني الله المستعان من مصر لأمريكا؟ أنا مش عارف يعني لا أعلم كم تقطع من الوقت، لكن أوقن أنه وقت طويل، إنه وقت طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة، مسيرة وليس طيرانا، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي بحر، إلا مع ذي بحر. فتسافر من هنا إلى أمريكا يعني ليست مسيرة يوم وليلة، أنا أظن أنها مسيرة ممكن تكون شهرين، يعني إذا سرنا مشي على الأقدام أو على البعير وهو ما يقاس به من مصر لأمريكا تستغرق مسافات طويلة ليس يوم وليلة فقط، فهذا إثم، هذا لا شك أنه محظوظ. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، شرط أن يكون مضطرا. الله المستعان، فعلا والله الله المستعان، النصارى في المخالفات والتجديدات والله المستعان. 13 ساعة سفر بالطائرة، 13 ساعة يا الله، ما يتحكمون بنا من هذه المسافة كلها؟ لا حول ولا قوة. لا مسيرة سفر المرأة يقاس بالمسيرة، يقاس بالمسيرة مسيرة يوم وليلة. سفر المرأة قال فيه صلى الله عليه وسلم لا يحل ما تؤمن بالله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي بحر، مسيرة يوم وليلة. حوالي هيجي ولا مش هيجي يا أبو حفص؟ توجد ورقة تحفيظ القرآن الكريم مختلطة ويسمعون لشيخ قلت لذي عقلنا إنه لا يجوز. فعلا لا يجوز، لا يجوز. هذا الذي يحدث أن تقرأ أختم على أخ أو شيخ، هذا لا يجوز. وأنا يعني صفحت النت من كام يوم فوجدت بعض الغرف عليها أخوات بفضل الله ومجازات، مجازات معاهم إجازات بفضل الله وأسانيد، هن الذين يحفظن الأخوات ويسمعن منهن. وعندهم النهي عن حتى مجرد التسجيل أن يسجل للأخت القارئة أو الأخت الشيخة، عندهم ضوابط بفضل الله، ضوابط شرعية طيبة جدا. ففي هذه الحالة لا يجوز، لأنه ليس هناك ضرورة في أن تدخل المرأة غرفة وتقرأ على شيخ. وهناك شيخ إن شاء الله كذلك أخوات مجازات عندكم، فوالله لك الحمد. خلاص يعني أكثر من غرفة فيها أخوات مجازات، فلا عذر لكم لكن ولا اضطرار لذلك، الحمد لله. ذلك من فضل الله علينا والله الحمد لله. الشيخ مش عايز يرفع عني بقى ولا ايه؟ ربنا يحفظهم جميعا ويحفظهم ايضا اخوة الاخوة. الشيخ حمالة كده لقاله حلقتين دي التالتة. احد الاخوة يحفظ النساء من وراء حجاب، لا يجوز، لا يجوز. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة يا ابو مصعب، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز، لا يجوز بغير أن نذكر أدلة، لأن إحنا مش محتاجين في المسألة دي أدلة. من نظر حوله ونظر إلى الفتن المنتشرة مش محتاج أن يقول أين الدليل. الدليل هذه الفتن الواقعة بين الأهل، بين الله المستعان. إحنا عندنا قصص كثيرة يعني في هذه المسألة، يعني لا نقول الأمر جزافا وإنما نقوله بناء على تجارب رأيناها بأعيننا. نسأل الله العفو والعافية فعلا يعني. وإياكم، هل يمكن مساعدة غير القاضي المادية على الحد؟ أيوة نعم، نعم، لم أستمع للرد، نعم يجوز، نعم يجوز. أمام المسجد عندنا يقرأ النساء وجها لوجه، أمام المسجد، أمام المسجد لا يجوز، يجب أن يكون هناك مكان يأويهن. ولو كان بجود محرم، لا 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 يوجد محرم، لا لا محرم. تقرأ في المسجد، يقرأنا في المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش هتيجي ولا ايه؟ السلام عليكم. معذرة أنا كنت بكلم الشيخ حمادة أبو حفص. في أسئلة ثانية أنا هستأذن بقى لأن أنا هبطت. ال